هذه الليلة الحديث حجة بنفسه في العطاء والأحكام، فأقول مستفتحا بإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا هو رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان الكرام، إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي في كل نواحي الحياة، من أمور غيبية اعتقادية أو أحكام عملية أو سياسية أو تربوية، وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في آخر الرسالة: لا يحل القياس والخبر موجود، ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: إذا ورد الأثر بطل النظر، ولا اجتهاد في مورد النص، ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة. أما الكتاب ففيه آيات كثيرة أجتزئ بذكر بعضها في هذه المقدمة على سبيل الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز من قائل: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فقد به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون إلى غير ذلك من الآيات المباركات. وأما السنة ففيها الكثير الطيب مما يوجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام اتباعا عاما في كل شيء من أمور ديننا. وإليكم بعض النصوص الثابتة منها. أولا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام. عن جابر الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس. أخرجه البخاري. الثالث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا نذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم اجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. أخرجه البخاري ومسلم. الرابع عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والطحاوي وغيرهم بسند صحيح. الخامس عن المقدام ابن معدي كلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبه بمثل قراء رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه أحمد بسند صحيح. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الفرض. أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححا. وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جدا يمكن إجمالها فيما يلي: أولا أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله وأن كل منهما ليس للمؤمن الخيرة في أن يخالفهما وأن عصيان الرسول كعصيان الله تعالى وأنه ضلال مبين. ثانيا أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم في آداب الموقعين أي لا تقولوا حتى يقول ولا تأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطع أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي. ثالثا أن التولي عن طاعة الرسول إنما هو من شأن الكافرين. رابعا أن المطيع للرسول مطيع لله تعالى. خامسا وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وللرسول. قال ابن القيم فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفصل يعني قوله وأطيعوا الرسول إعلاما بأن طاعته تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول انتهى. ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وأن ذلك من شروط الإيمان. سادسا أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص منه سبب شرعي لفشل المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. وإن فأقول سادسا أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص منه سبب شرعي لفشل المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. سابعا التحذير من مخالفة الرسول لما لها من العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. ثامنا استحقاق المخالفين لأمره صلى الله عليه وسلم الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. تاسعا وجوب الاستجابة لدعوة الرسول وأمره وأنها سبب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة. عاشرا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة والفوز العظيم وأن معصيته وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين. حادي عشر أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول ولا سنته لا يستجيبون لذلك بل يصدون عنه صدودا. ثاني عشر، وأن المؤمنين على خلاف المنافقين، فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول بادروا إلى الاستجابة لذلك، وقالوا بلسان حالهم وقالهم سمعنا وأطعنا، وأنهم بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم. ثالث عشر، كل ما أمرنا به الرسول يجب علينا اتباعه فيه، كما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه. رابع عشر، أنه أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم الآخر. خامس عشر، وأن كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما له صلة بالدين والأمور الغيبية التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فهو وحي من الله إليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سادس عشر، وأن سنته صلى الله عليه وآله وسلم هي بيان لما أنزل إليه من القرآن. سابع عشر، أن القرآن لا يغني عن السنة بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع، وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له فهو مخالف لما سبق من الآيات الآمرة بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. ثامن عشر، أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، وكذلك كل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. تاسع عشر، أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة، وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة، فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كما أنها دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعا مطلقا في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يرضى بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمنا، فإني أريد أن ألفت نظركم إلى أنها تدل بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين آخرين هامين أيضا. الأول، أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة، وذلك صريح في قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، متفق عليه. وقوله والذي نفسي بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار، رواه الإمام مسلم في صحيحه وابن منده وغيرهما كما خرجته في الأحاديث الصحيحة رقم 57 و100. والأمر الثاني، أنها تشمل كل أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية أو حكما عمليا أو غير ذلك، فكما كان يجب على كل صحابي أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر، وكان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه من الصحابي، فكذلك كان لا يجوز له مثلا أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر أحد، فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بنفس الحجة ما دام أن المخبر به ثقة عنده. وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين، كان من نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك في قسم كبير منها ورد قسم آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد، فتبدلت الآية عند هؤلاء، فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم، فما كان منها موافقا لها قبلوها وإلا رفضوها، وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند متأخرين منهم، فعادوا جاهلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه وفتاواه، فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف لا أصل له أو بما في المذهب الفلاني، فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصريح وذكروا به لا يذكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن، وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليها، وسيأتي قريبا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. ولقد تعمل هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلامية ولا المجلات العلمية والكتب الدينية إلا نادرا، فلا تجد من يفتي فيها على الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غضباء، بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحة زعموا، وأما السنة فقد أصبحت عندهم نفسا منسية إلا إذا اقتضت المصلحة أيضا، كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس في الطلاق بلفظ ثلاث، وأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر طلقة واحدة، فقد أنزلوها منزلة بعض المذاهب المرجوحة، وكانوا من قبل أن يتبنوه يحاربونه ويحاربون الداعين إليه. وإن مما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وجهل أهل العلم والفتوى بها جواب إحدى المجلات الإسلامية السيارة على سؤال هل تبعث الحيوانات إلى آخره، ونص قال الإمام الآلوسي في تفسيره ليس في هذا الباب يعني بعد الحيوانات نص من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حشر غير ثقلين من الوحوش والطيور. هذا كل ما اعتمده المجيب المشار إليه، وهو شيء عجيب يدلكم على مكر إهمال أهل العلم فضلا عن غيرهم لعلم السنة، فقد ثبت في بعض الحيوانات أكثر من حديث واحد يصرح بأن الحيوانات تحشر، ويقتص بعضها من بعض، من ذلك حديث مسلم في صحيحه لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وثبت عن ابن عمر وغيره أن الكافر حين يرى هذا القصاص يقول يا ليتني كنت ترابا. فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامها الخلف حتى صرفتهم عن السنة ودراستها دراسة واتباعا؟ وجوابا على ذلك أقول يمكن حصرها في الأمور الآتية. الأول قول بعض علماء الكلام إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منه بل يحرم. الثاني بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في أصولها، يحضرني الآن ما يلي: ألف تقديم القياس على خبر الآحاد، باء رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول، جيم رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له والسنة لا تنسخ القرآن، دال تقديم العام على الخاص عند التعارض، أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، ها تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح، الثالث التقليد واتخاذه مذهبا ودينا. فلندرس الآن هذه الأصول الثلاثة على ضوء الكتاب والسنة والنصوص المتقدمة لنتبين منها حقيقتها في فصول ثلاث مبتدئين بالأول فالأول منها. الفصل الأول حديث الآحاد. إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد، فقد فرقوا بين العقائد والأحكام في الحديث، فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة؟ كلا، بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم فيها، لأنها بلا شك هي مما يشمله قوله تعالى أمرا في آية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا أمره تعالى بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم، والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته، وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله سمعنا وطعنا، كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه عقيدة كما يجب اتباعه حكما. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، فإنما من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم. وأنت لو سألت هؤلاء القائمين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصارا، فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت مع الزمن لديهم عقيدة، وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعا، والنظر الآحاد لا يفيد إلا الظن. لو سلمنا لهم بهذا على إطلاقه فإنا نسألهم: من أين لكم هذا التفريق؟ وما الدليل عليه من الكتاب والسنة؟ وأنه يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ولا يجوز الأخذ به في العقيدة؟ لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى: وتعالى المشركين على تبنيهم الظن واتباعهم إياه. وفعل هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد ويجب الأخذ به اتفاقا، وإنما هو الشك الذي هو الخرص. فقد جاء في النهاية في غريب الحديث واللسان وغيرهما من كتب اللغة ما نصه: الظن الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به، انتهى. فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين. ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحذر والتخمين. ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما يزعم أولئك المستدلون، لم يجوز حينئذ الأخذ به في الأحكام أيضا، وذلك لسببين اثنين. الأول أن الله أنكره عليهم إنكارا مطلقا لم يخصه بالعقيدة دون الأحكام، والآخر أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضا التي كانوا يظنون فيها ظنا. فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهذا عقيدة، ولا حرمنا من شيء وهذا حكم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ويفسرها قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتحميم والقول بغير علم، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام أيضا كالعطاء والأثر. وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم أن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضا. والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين اليوم في العصر الحاضر. وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة، كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث حتى ولو كان متواترا عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإنهم يتسترون بقولهم حديث الآحاد لا يثبت به عقيدة. وموضع العجب أن قولهم هذا هو في نفسه عقيدة، كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة. وبناء على ذلك فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول، وإلا فهم متناقضون فيه، وهيهات هيهات، فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوة والظن والخرص. ومثل ذلك مردود في الأحكام فكيف في العقيدة؟ وبعبارة أخرى، لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة فوقعوا فيما هو أسوأ منه، وهو قولهم بالظن المرجوح فيها. فاعتبروا يا أولي الأبصار وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة والاهتداء بنورها مباشرة والانشغال عنه بآراء الرجال، فإن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق، أرى أنه لا بد وبيان وجه دلالتها. على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة، الأول قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه. ولا شك أن ذلك ليس خاصا بما يسمى بالفروع الأحكام، بل هو عام، بل المقطوع به أن يبدأ المعلم والمتعلم بما هو الأهم فالأهم تعليمه وتعلمه. ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام، ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد، فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة. فإن الله كما حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاما، حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام. والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوقه، فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكما لما حض الله الطائفة على التبليغ، معللا ذلك بقوله تعالى: لعلهم يحذرون، الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة، فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية والكونية: لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون، لعلهم يهتدون. فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاما. الثاني قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه ولا تعمل به. ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاعتقادية، مثل بدء الخلق وأشراط الساعة، بل ويثبتون بها لله تعالى الصفات.
فلو كانت لا تفيد علما ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قطعوا ما ليس لهم به علم، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق. مختصر الصواعق. الثالث قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتثبتوا. لا يجب التثبت، ولذلك قال ابن القيم، وهذا يدل على الجسم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي غيره. وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسب إليه من قول أو فعل. فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. انتهى. والسنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل أيضا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام، وأنه حجة قائمة في كل ذلك. ونذاكر من الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة في ذلك. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلا، في معنى الآية. وقوله تعالى: إن جاء فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم فرد إلى السنة. ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلة بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد، والمراد بها جواز العمل به والقول بأنه حجة. فأسوق بعضا منها. الأول عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عن عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشباب أن يعلم كل واحد منهم أهله، والتعليم يعم العقيدة، بل هي أول ما يدخل في العموم كما سبق. فلو لم يكن خبر الأحاد تقوم بالحجة لم يكن لهذا الأمر معنى. الثاني عن أنس بن مالك أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: بعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. أخرجه مسلم ورواه البخاري مختصرا. قلت: فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا عبيدة وحده. وكذلك يقال في بعثه صلى الله عليه وسلم إليهم في نوبات مختلفة أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة رضي الله عنهم، كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، وأحاديثهم في الصحيحين وغيرهما. ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونهم. فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا، لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي في الرسالة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم، أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق. الثالث عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقضاء في صلاة الصبح إذ جاءهم آذن فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوه من الشام فاستداروا إلى الكعبة. رواه البخاري ومسلم. فهذا نص على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نفس ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس، فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره، فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا المقطوع عندهم من القبلة الأولى. قال ابن قيم: ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شكروا على ذلك. الرابع عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله، أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر. أخرجه الشيخان مطولا والشافعي هكذا مختصرا، وقال: فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرأة من المسلمين، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى بن إسرائيل صاحب الخضر. قلت: هذا القول من الإمام الشافعي رحمه الله دليل على أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل في الاحتجاج بخبر الآحاد، لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر عليه السلام هي مسألة علمية وليست حكما عمليا كما هو بين. ويؤيد ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى عقد فصلا هاما في رسالة تحت عنوان الحجة في تثبيت خبر الواحد، وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة من الصفحة 1400 إلى الصفحة 53 بعد 400، وهي أدلة مطلقة أو عامة تشمل بإطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة في العقيدة أيضا، وكذلك كلامه عليها عام أيضا. وختم هذا البحث بقوله: وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان، وهذا عام أيضا. وكذلك قوله في الصفحة 57 بعد 400: ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز لي، ولكني أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد. وهذا من وعيه وتدقيقه رحمه الله في التعبير عن مقصده تعبيرا علميا دقيقا. وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة على ما شرحنا، ألا وهو وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة سواء ما كان في الاعتقاديات أو العمليات، وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلف. ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات يعني العقيدة، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيع دينا، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته ولم تجد الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات الصفات والقدر والأسماء والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار دون الإخبار عن الله والدعوة الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، فنطالبهم بفرق صحيح يبين ما يجوز إثباته في خبر الواحد من الدين وما لا يجوز، ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوى باطلة كقول بعضهم الأصوليات هي المسائل العلميات والفروعيات هي المسائل العملية، وهذا تفريق باطل أيضا، فإن المطلوب من العمليات أمران العلم والعمل، والمطلوب من العلميات أيضا العلم والعمل، وهو حب القلب وبغضه، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه الباطل الذي يخالفها، فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع، فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل بل هو أصل العمل، وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان حتى ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه، فإن كثير من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا وإرادته والموالاة والمعاداة عليه، فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جدا، به تعرف حقيقة الإيمان. فالمسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. فتحرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن التفريق المذكور مع كونه باطلا بالإجماع لمخالفة ما جرى عليه السلف مع ظواهر الأدلة المتقدمة على مخالفته، فهو باطل أيضا من جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل والعمل بالعلم، وهذه نقطة هامة جدا تساعد المؤمن على تفهم الموضوع فهما صحيحا وعلى الإيمان ببطلان التفريق المذكور يقينا. ثم إنما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الراجح ولا يفيد اليقين والعلم القاطع، فينبغي أن يعلم أن ذلك ليس مسلما على إطلاقه، بل فيه تفصيل مذكور في موضعه، والذي يهمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان، من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما، فإنه مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري حاصل به كما جزم به الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، ونصره الحافظ ابن كثير في مختصره، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه العلامة ابن قيم الجوزية في مختصر الصواعق، ومثل له بعدة أحاديث منها حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى وأمثال ذلك. قال ابن القيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك النزاع، وأما الخلف فماذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة؟ والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، مثل السلفي وابي بكر الراجي من الحنفية، والشيخ أبي حامد وأبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق من الشافعية، وقيخ زمنداد وغيره من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى وقيخ أبي موسى وأبي الخطاب وغيره من الحنبلية، ومثل أبي إسحاق الإسرائيلي وابن فارك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قال بموجب الحجة الصحيحة، وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله ضام الصلاح اعترض به عن الجمهور، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني. قال: وجميع الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو، والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منه، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس، فإنها لا تجتمع على خطأ، وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد من المخبرين بمفرده ولا يجوز على مجموعة. والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها، قال: الآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها، فإذا قويت صارت علوما، وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسدة. واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو ومن قبله من العلماء ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره، فإنما تلقاه أهل الحديث وعلماءه بالقبول والتصديق، فهو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداه من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعدله، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهم. فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وينقسم إلى عام وخاص، فيتوازى عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث من شدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به البتة. قال ابن القيم: وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد، فإنه قاس المخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات رب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة، ولا بعد ما بينهما، فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عملا أو خطأ ولم يرى ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق، إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله، فإن ما يجب قبوله شرع من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر، لا سيما إذا قبلته الأمة كلهم، وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا، فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر، هذا فيما يخبر به عن شرع رب تعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين، فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر. وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعاقد الله بالأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر، فإنه من حجج الله على عباده، وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر، ولا يجوز أن تتكافى أدلة الحق والباطل، ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه، بحيث لا يتميز هذا عن هذا، فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهما بالآخر. ألا وقد جعل الله للحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة، وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل، وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على عام البصر كما يشتبه الحق بالباطل على عام البصيرة. قال معاذ بن جبل: تلقى الحق ممن قاله فإن على الحق نورا. ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وزادت الظلمة باكتفائها بآراء الرجال، التبس عليه الحق بالباطل، فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبا، وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواءها أن تكون صدقا، فاحتجت بها. قال: وإنما المتكلمون أهل علم وجهل، يقيسون خبر الصديق والفاروق وابن كعب اخبار احد الناس مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين، فمن اظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابه وخبر الواحد من الناس في عدم استفاده العلم، وهذا بمنزله من سوى بينهم في العلم والدين والفضل. فاذا قالوا اخباره واحاديثه الصحيحه لا تفيد العلم، فهم مخبرون عن انفسهم انهم لم يستفيدوا منها العلم، فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم، كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة. إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل لهم، فقالوا لم يستفد بها العلم، لم يلزم منها نفي العام على ذلك. وهذا بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به، فهو كمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضا، فينتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألم ولا محب ولا مبغض، ويكثر له من الشبه التي غايتها أني لم أجد ما وجدته، ولو كان حقا لاشتركت أنا وأنت فيه، وهذا عين الباطل. وما أحسن ما قيل: أقول لله من المهدي ملامته، لق الهوى وإن استطعت الملام لمي. قالوا: لا اصرف عنايتك إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وانحرص عليه وتتبعه واجمعه، والزم معرفة أحوال نقلته وسيرتهم، وأعرض عما سواه، وجعل غاية طلبك ونهاية فضلك، بل احرص عليه حرص أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم، بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم، ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه، وحينئذ تعلم هل تفيد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أو لا تفيده. فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما، ولو قلت لا تفيدك أيضا ظنا لكنت مخبرا بحصتك ونصيبك منها. إذا أقول هذه حقيقة يلمسها كل مشتغل بعلم الحديث، متتبع لطرقه وألفاظه، مطلع على موقف الفقهاء من بعض جوارياته، وأضرب على ذلك مثلين اثنين، أحدهما قديم والآخر حديث. أما الأول فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهو مع كونه حديثا صحيحا مخرجا في الصحيحين، فقد رده الحنفية بدعوى أنه مخالف لظاهر القرآن، ألا وهو قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، فتأولوه لكونه حديث آحاد بزعمهم. مع أن أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري صرح في مطلع كتابه جزء القراءة لأنه حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر حديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وهو مروي في الصحيحين أيضا. فقد سئلت عنه منذ سنين فقد سئلت عنه منذ سنين مشيخة الأزهر فأجاب أحدهم في مجلة الرسالة بأنه حديث آحاد وأن مدار طرقه على وهب ابن منبه وكعب الأحبار. والحقيقة التي يشهد بها أهل الاختصاص والمعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث متواتر، وقد كنت تتبعت أنا شخصيا طرقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيته قد رواه عنه عليه الصلاة والسلام نحو 40 صحابيا أسانيد، 20 منهم على الأقل صحيحة، وبعضهم له عنه أكثر من طريق واحد صحيح في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاني وغيرها من كتب السنة. ومن الغريب أن كل هذه الطرق ليس فيها ذكر مطلقا لوهب أو كعب. وقد كنت كتبت خلاصة للتتبع المثال إليه في صفحتين أرسلتهما إلى الرسالة يومئذ راجيا أن تنشرهما قمة العلم، ولكن لم يثبت لهما النشر لأمر ما. فهذان مثالان من مئات الأمثلة تبين لنا أن الحديث النبوي لم ينل من أهل العلم العناية الواجبة عليهم، على اعتبار أنه الأصل الثاني للشريعة الإسلامية الذي بدونه لا يمكن أبدا أن يفهم الأصل الأول فهما صحيحا كما أراده الله تبارك وتعالى. فوقعوا بسبب ذلك في هذا الجهل الصارح بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الانحراف المكشوف عن التصديق بها، وهي قطعا مما جاء به عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه الآية، فأخذوا بعضه وتركوا بعضه فما جزاء من يفعل ذلك إلى آخره. والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العقائد أو الأحكام، وسواء كان متواترا أم أحادا، وسواء كان الأحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على ما سبق بيانه. فالواجب في كل ذلك الإيمان به والتسليم له، وبذلك يكون قد حقق في نفسه الاستجابة المأمور بها في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمة التي أرجو الله تعالى أن يفعل بها ويجعلها خالصة لوجهه، ناصرة لكتابه، خادمة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما. الفصل الثاني تقديم القياس وغيره على الحديث. أيها السادة، إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده لعمل أهل المدينة بخلافه لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع. وما لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس والحمد لله مما اتفق عليه أهل العلم كلهم، بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا الكتاب والسنة، كيف لا وهو الواجب أهل العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عمل به. قال الإمام الشافعي في الرسالة يجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بالخبر. وقال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين لم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علم بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسر تقديمه على الحديث الثالث، وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة
على أن ما يعلم فيه بخلافه لا يقال إجماع. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمون وعدم العلم المخالف. ولو ساغر تعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. وقال المقيم أيضا: وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يأثر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياد أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم، وأمثاله مما تقدم. فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يقول: من قال هذا؟ دفعا في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به. ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل. وأطلع من ذلك عذره في جهله، إذ أعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقطع من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة، والله المستعان. قلت: وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا على خلافها، فكيف يكون حال من يخالفها إذا كان يعلم أن كثير من العلماء قد قالوا بها وأن من خالفها لا حجة له إلا بمثل تلك القواعد المشار إليها أو التقليد على ما سيأتي في الفصل الثاني. ومن شاء الخطأ في تقديمهم إياها على السنة في نظري إنما هو نظرتهم إلى السنة أنها في مرتبة دون المرتبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيها من جهة، وفي شكهم في ثبوتها من جهة أخرى. وإلا كيف جاز لهم تقديم القياس عليها، علما بأن القياس قائم على الرأي والاجتهاد، وهم معرض للخطأ كما هو معلوم، ولذلك لا يصار إليه إلا عند الضرورة كما تقدم في كلمة الشافعي، لا يحل القياس والخبر موجود. وكيف جاز لهم تقديم عمل أهل بعض البلاد عليها، وهم يعلمون أنهم مأمورون بالتحاكم إليها عند التنازع كما سبق. وما أحسن قول الإمام الشبكي في صدد المتمذهب بمذهب يجد حديثا لم يأخذ به مذهبه ولا علم قائلا به من غير مذهبه، قال: فالأولى عندي اتباع الحديث، ويفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه، أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله، وكل أحد مكلف بحسب فهمه. قلت: وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الشك في ثبوت السنة هو مما رماهم في ذاك الخطأ، وإلا فلو كانوا على علم بها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها لم يتفرغوا بتلك القواعد، فضلا عن أن يطبقوها وأن يخالفوا بها مئات الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مستند لهم في ذلك إلا الرأي والقياس أو اتباع عمل طائفة من الناس كما ذكرنا. وإنما العمل الصحيح ما وافق السنة، والزيادة على ذلك زيادة في الدين، والنقص منه نقص في الدين. قال ابن قيم: فالأول القياس، والثاني التخصيص الباطل، وكلاهما ليس من الدين.
ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول هذا قياس، ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرج عن حكمه ويقول هذا تخصيص، ومرة يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه، أو يقول هذا خلاف القياس أو هذا خلاف الأصول. قال: ونحن نرى أن كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرجل القياس، فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به، وكم من أثر درس حكمه بسببه. فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشها، معطلة أحكامها، معزولة عن سلطانها وولايتها، لها الاسم ولغيرها الحكم، لها السكة والخصبة ولغيرها الأمر والنهي. وإلا فلماذا ترك حديث قسم الابتداء وأن للزوجة حق العقد 7 ليال إن كانت بكرا أو 3 إن كانت سيبا ثم يقسم بالسوية، وحديث تغريب الزاني غير المحصن، وحديث الاشتراك في الحج وجواز التحلل بالشرط، وحديث المسح على الجوربين، وحديث معاوية بن الحكم السلمي في أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة، وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة، وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا، وحديث الصوم عن الميت، وحديث الحج عن المريض المأيوس من برئه، وحديث قضاء الشاهد مع اليمين، وحديث القطع السارق في ربع دينار، وحديث من تزوج امرأة أبيه أمر بضرب عنقه وأخذ ماله، وحديث لا يقبل مؤمن بكافر، وحديث لعن الله المحلل والمحلل له، وحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث مطلقة 3 لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث المطلقة 3 لا سكنى لها ولا نفقة، وحديث أصدقها ولو خاتم من حديث، وحديث إباحة لحوم الخيل، وحديث كل مسكر حرام، وحديث ليس فيما دون 5 أوسق طبقة، وحديث المزارعة والمساقاة، وحديث زكاة الجنين زكاة أمه، وحديث الرهن مركوب ومحلوب، وحديث النهي عن تخليل الخمر، وحديث لا تحرم المصة والمصتان، وحديث أنت ومالك لأبيك، وحديث الوضوء من لحوم الإبل، وأحاديث المسح على الإمامة، وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده، وحديث من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد، وحديث الصلاة على الغائب، وحديث الجهر بآمين في الصلاة، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره، وحديث الخروج للعيد من غد إذا علم بالعيد بعد الزوال، وحديث نضح بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وحديث الصلاة على القبر، وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره، وحديث النهي عن جلود السباع، وحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، وحديث إذا أسلم وتحته مختان فرأيته ما شاء، وحديث الوسر على الراحلة، وحديث كل الإناب من السباع حرام، وحديث من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وحديث لا يجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوعه وسجوده، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع ورفع منه، وأحاديث الاستفتاح في الصلاة، وحديث تحريم والتكبير وتحليل والتسليم، وحديث حمل السبية في الصلاة، وأحاديث العقيقة، وحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك، وحديث أن بلالا إن بلالا يؤذن بليل، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء، وحديث عسب الفحل، وحديث المحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم يقر الطيبة. قلت هذه الأحاديث كلها أو جلها إلى أضعافها تركت من أجل القياس أو القواعد التي سبق ذكرها، وبعضها عزاد حزم للتاركين للسنة من أجل عمل أهل المدينة، وإليكم أمثلة أخرى عن هؤلاء. حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالطور في المغرب وبالمرسلات في آخر عمره صلى الله عليه وسلم حديث تأمينه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، سجوده صلى الله عليه وسلم فيه إذا السماء انشقت، صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا وهم جلوس وراءه، فقاله صلاة من صلى كذلك باطلة. حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بالناس الصلاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فأتم عليه السلام الصلاة بالناس، فقالوا ليس عليه العمل ومن صلى هكذا بطلت صلاته. حديث جمعه بين الظهر والعصر يعني في المدينة في غير خوف ولا سفر، حديث أنه أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ونضحه. حديث أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة قاف واقتربت الساعة. حديث أنه عليه السلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. حديث أنه عليه السلام رجم يده يهوديين زنيا فقالوا لا يجوز رجمه. حديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. حديث تطيبه صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. أحاديث التسليمتين في الصلاة إلى غير ذلك من أحاديث التي خالفوا فيها أوامره صلى الله عليه وسلم التي لو تتبع المتتبع لربما بلغت الألوف كما قال الإمام الحزم رحمه الله تعالى. الفصل الثالث التقليد واتخاذه مذهبا ودينا. لا يخفى على الإخوة الحاضرين أن التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها، ومنه تقليد الهدي، فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلد. وصل عنه العمل بقول الغير من غير حجة، فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالإجماع، ورجوع العامي إلى المفتي، ورجوع القاضي إلى شهادة العدول، فإنها قد قامت الحجة في ذلك. وقد أفادنا هذا النص الأصولي أمرين هامين: الأول أن التقليد ليس بعلم نافع، والآخر أنه وظيفة العامي الجاهل. ولا بد لبيان حقيقة هذين الأمرين من الوقوف عندهما قليلا، والنظر إلى كل منهما على ضوء الكتاب والسنة مستشهدين على ذلك بأقوال الأئمة، ثم نتبع ذلك بالنظر في أحوال المتبعين لهم بزعمهم ومدى صحة اتباعهم لأقوالهم. أولا، أما أن التقليد ليس بعلم، فلأن الله تبارك وتعالى قد ذمه في غير ما آيات في القرآن الكريم، ولذلك تتابعت كلمات الأئمة المتقدمين على النهي عنه، وقد عقد إمام الأندلس ابن عبد البر في كتابه الجليل جامع بيان العلم وفضله بابا خاصا في تحقيق ذلك، فقال ما ملخصه: باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من الكتاب، فقال: اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارغابا من دون الله. وروي عن حذيفه وغيره قالوا: لم يعبدوهم من دون الله، ولكنهم احلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال علي بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي: يا عدي، ألقي هذا الوثن، ألقي هذا الوثن من عنقه. وانتهيت إليه ويقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا دون الله. قال: قلت يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا. قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلوا له، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت بلى. فقال: تلك عبادتهم. وقال عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. وقال جل وعز عارفا لأهل الكفر وذاما لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عارفون؟ قال: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعوا كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشويه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشويه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجلا فكفر وقلد آخر في مسألة فأخطأ فيها كان كل واحد ملوما على التقييد بغير حجة، لأن كل ذلك التقييد يشبه بعض بعضا وإن اختلفت الآثام فيه. ثم روى ابن مسعود أنه كان يقول انظر عالما أو متعلما ولا تغر إماعة فيما بين ذلك. ومن طريق أخرى أنه قال كنا ندعو الإماعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحطم دينه الرجال يعني المقلد. وعن ابن عباس قال ويل لأتباع من عثرات العالم. قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع. ثم قال ابن عبد البر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهدي لرشده. ولا خلاف بين أئمة الأنصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار. ونقله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الأعناق وقال لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام. ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. وكذلك قال العلامة السيوطي أن المقلد لا يسمى عالما كما نقله أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على ابن ماجه، وجزم به الشوكاني في إرشاد الفصول فقال إن التقليد جهل وليس بعلم. وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاء، ففسر العلامة ابن الهمام الجاهل هنا بالمقلد. ومن هنا جاءت أفضال الأئمة المجتهدين تتابعوا على النهي الأكيد عن التقليد لهم أو لغيرهم. فقال أبو حنيفة لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، وفي رواية حرام على من لم يعرف دليله أن يفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وقال مالك إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عرف لله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقال كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. وقال الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. واشتهر عنهم أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي إلى غير ذلك من الأقوال المأثورة عنهم. وقد ذكرت نقلة منها طيبة في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكرناه كفاية. وإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأهل العلم المتمكنين من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا في الفقه إلا بما جاء في الكتاب والسنة، لأن العلم حق العلم إنما هو فيهما لا في آراء الرجال. ولذلك قال الإمام الشافعي في الرسالة فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. وقال في مكان آخر ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرب إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وقال في مكان آخر ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصلت من القياس عليها. وإن من أكبر المصائب التي حلت في خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم أن أكثرهم اليوم أو قبل اليوم يقترون على جهل مطبق بما أفادته هذه النصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة وأفضل الأئمة من ذم التقليد وأنه ليس بعلم وأن العلم إنما هو قال الله وقال رسول الله. ولذلك فإنه لا يكاد يخطر في بال أحدهم أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة إنما هو العلم بما جاء فيهما من العقائد والأحكام وأن العلماء الذين مدحوا فيهما إنما هم أهل العلم بما فيهما وليس العارفين بأقوال العلم واجتهاداتهم وآرائهم. ولذلك تراهم خيارا بينها لا يعرفون الموافق للكتاب والسنة منها من المخالف وكذلك لا يكاد يدور في خلد أحد مطلقا حين يقرأ في أحاديث أشراط الساعة مثلا يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل أنه يدخل فيه جهل المقلد لأنه لا علم عنده كما تقدم عن الأئمة وكذلك لا ينتبه مطلقا إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أنهم العلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. بل طالما سمعنا الكثيرين منهم يريدون هذا الحديث بمناسبة موت أحد شيوخ التقليد وكذلك يشيعون فهم بقية الحديث حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم ولفظ البخاري برأيهم فضلوا وأضلوا فيظنون أن المراد بهم العوام الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدي ولا معرفة لهم بالمذاهب. والحقيقة أنه يدخل في هذا الوصف المقلد الذين قنعوا من العلم بمعرفة اجتهادات الأئمة وتقليدهم فيها على غير بصيرة كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن عبد البر الأندلسي. ويؤيده استدلال العلماء بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد على تفصيل مذكور في فتح الباري فقد أشاروا بذلك أن المقصود بالعلماء في أول الحديث إنما هم العلماء المجتهدون وبالرؤوس في آخر الحديث الجهال المقلدون. والسر في هذا الجهل المطبق الذي أشرنا إليه إنما هو جهلهم أيضا بحقيقة العلم ومن هو العالم الذي تنصرف إليه الآيات والأحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم رواه الترمذي وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صداقة جارية أو علم يتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا أو يرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا رواه الحاكم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل العلم والعلماء. وقد عقد الحافظ ابن علي البر في كتابه السابق جامع العلم بابا خاصا لبيان هذه الحقيقة فقال باب معرفة أصول العلم حقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا. وتبعه عليه العلامة الفلاني في كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار ثم ذكر تحته بعض الأحاديث والآثار التي تترجم عنه وختم الفلاني ذلك بقوله قلت فهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع أو أقيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى ذلك لا على ما نهج به أهل التقليد والعصبية من حصرهم العلم على ما دون في كتب الرأي المذهبية مع مصادمة بعض ذلك لنصوص الأحاديث النبوية. وجملة القول أن التقليد مذموم لأنه جهل وليس بعلم وإنما العلم الحقيقي العلم بالكتاب والسنة والتفقه بهما. وقد يقول قائل ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالما بهذا المعنى فنقول نعم هو كذلك ولكن من الذي ينازع في ذلك؟ والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقول فاسأل به خبيرا وقال صلى الله عليه وسلم: لمن أفتوا بجهل ألا سألوا حين جاهلوا، فإنما شفاء العي سؤال. على أن البحث لم يكن في تحديد من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع، بل سياق كلامنا يدل على أنه منصب عن الخاصة الذين يظن أنهم من أهل العلم وفي إمكانهم معرفة المسائل أو بعض على الأقل بالدليل، وهم في الحقيقة علماء بأقوال المذاهب جهلاء بالكتاب والسنة. فالسؤال غير وارد أصلا، لا سيما وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل أن النص الأصولي المذكور أفادنا أمرين هامين: الأول أن التقليد ليس بعلم نافع، وقد بينت ذلك بما فيه مقنع إن شاء الله، والأمر الآخر أنه وظيفة العامي الجاهل فخرج به العالم المتمكن من معرفة الأدلة، وأن هو الذي ليست وظيفته التقليد وإنما الاجتهاد أو الاتباع على الأقل. وهذا مما يوضحه شرح الأمر الآخر. ولذلك فإني أقول: قال ابن عبد البر عقب ما سبق نقله عنه ملخصا، وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها. وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة، والله أعلم. ولن تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأن المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدريه.
وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. بارك
الله. هذه الليلة الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، فأقول مستفتحا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا هو رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان الكرام، إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي في كل نواحي الحياة، من أمور غيبية اعتقادية أو أحكام عملية أو سياسية أو تربوية، وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في آخر الرسالة: لا يحل القياس والخبر موجود. ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: إذا ورد الأثر بطل النظر، ولا اجتهاد في مورد النص، ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة. أما الكتاب ففيه آيات كثيرة أجتزئ بذكر بعضها في هذه المقدمة على سبيل الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز من قائل: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا به ويريد الشيطان أن يضله ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون، إلى غير ذلك من الآيات المباركات. وأما السنة ففيها الكثير الطيب مما يوجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام اتباعا عاما في كل شيء من أمور ديننا. وإليكم بعض النصوص الثابتة منها. أولا، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام. عن جابر الثاني، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يطغان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الناس. أخرجه البخاري. الثالث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. أخرجه البخاري ومسلم. الرابع عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه والطحاوي وغيرهم بسند صحيح. الخامس عن المقدام ابن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعاقبه بمثل قراء. رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه أحمد بسند صحيح. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححه. وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جدا يمكن إجمالها فيما يلي: أولا أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله، وأن كل منهما ليس للمؤمن الخيرة في أن يخالفهما، وأن عصيان الرسول كعصيان الله تعالى وأنه ضلال مبين. ثانيا أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى، وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم في آداب الموقعين: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطع أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي. ثالثا أن التولي عن طاعة الرسول إنما هو من شأن الكافرين. رابعا أن المطيع للرسول مطيع لله تعالى. خامسا وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول. قال ابن القيم: فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وهذا الفصل يعني قوله واطيع الرسول إعلاما بأن طاعته تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول انتهى. ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وأن ذلك من شروط الإيمان. سادسا، أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص منه سبب شرعي لفشل المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. وإذا أقول سادسا، أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص منه سبب شرعي لفشل المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم. سابعا، التحذير من مخالفة الرسول لما لها من العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. ثامنا، استحقاق المخالفين لأمره صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. تاسعا، وجوب الاستجابة لدعوة الرسول وأمره، وأنها سبب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة. عاشرا، أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب لدخول الجنة والفوز العظيم، وأن معصيته وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين. حادي عشر، أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول ولا سنته لا يستجيبون لذلك، بل يصدون عنه صدودا. ثاني عشر، وأن المؤمنين على خلاف المنافقين، فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول بادروا إلى الاستجابة لذلك، وقالوا بلسان حالهم وقالهم سمعنا وطعنا، وأنهم بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم. ثالث عشر، كل ما أمرنا به الرسول يجب علينا اتباعه فيه، كما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه. رابع عشر، أنه أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو الله واليوم الآخر. خامس عشر، وأن كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما له صلة بالدين والأمور الغيبية التي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فوحي من الله إليه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سادس عشر، وأن سنته صلى الله عليه وآله وسلم هي بيان لما أنزل إليه من القرآن. سابع عشر، أن القرآن لا يغني عن السنة، بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع، وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له، فهو مخالف لما سبق من الآيات الآمرة بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام. ثامن عشر، أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، وكذلك كل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. تاسع عشر، أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة، وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة، فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كما أنها دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعا مطلقا في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يرضى بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمنا، فإني أريد أن ألفت نظركم إلى أنها تدل بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين آخرين هامين أيضا. الأول، أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة وذلك صريح في قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ وقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، متفق عليه. وقوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، رواه الإمام مسلم في صحيحه وابن منده وغيرهما كما خرجته في الأحاديث الصحيحة رقم 57 و100. والأمر الثاني أنها تشمل كل أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية أو حكما عمليا أو غير ذلك، فكما كان يجب على كل صحابي أن يؤمن بذلك كل حين يبلغه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر، وكان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه من الصحابي، فكذلك كان لا يجوز له مثلا أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر أحد، فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بنفس الحجة ما دام أن المخبر به ثقة عنده. وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأعملوها بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين، كان من نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك في قسم كبير منها ورد قسم آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد، فتبدلت الآية عند هؤلاء، فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم، فما كان منها موافقا لها قبلوها وإلا رفضوها، وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة عند المتأخرين منهم فعادوا جاهلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه وفتاواه، فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف لا أصل له أو بما في المذهب الفلاني، فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصريح وذكروا به لا يذكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن، وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المشار إليها، وسيأتي قريبا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. ولقد تعمل هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلامية ولا المجلات العلمية والكتب الدينية إلا نادرا، فلا تجد من يفتي فيها على الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غضباء، بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحة زعموا، وأما السنة فقد أصبحت عندهم ليست منسية إلا إذا اقتضت المصلحة أيضا كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس في الطلاق بلفظ ثلاث، وأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر طلقة واحدة، فقد أنزلوها منزلة بعض المذاهب المرجوحة، وكانوا قبل أن يتبنوه يحاربونه ويحاربون الداعين إليه. وإن مما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وجهل أهل العلم والفتوى بها جواب إحدى المجلات الإسلامية السيارة على سؤال هل تبعث الحيوانات إلى آخره، ونصه قال الإمام الآلوسي في تفسيره ليس في هذا الباب يعني بعض الحيوانات نص من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حشر غير ثقلين من الوحوش والطيور. هذا كل ما اعتمده المجيب المشار إليه، وهو شيء عجيب يدلكم على مكر إهمال أهل العلم فضلا عن غيرهم لعلم السنة. فقد ثبت في بعض الحيوانات أكثر من حديث واحد يصرح بأن الحيوانات تحشر، ويقتص بعضها من بعض. من ذلك حديث مسلم في صحيحه: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وثبت عن ابن عمر وغيره أن الكافر حين يرى هذا القصاص يقول: يا ليتني كنت ترابا. فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامها الخلف حتى صرفتهم عن السنة ودراستها واتباعا؟ وجوابا على ذلك أقول: يمكن حصرها في الأمور الآتية. الأول، قول بعض علماء الكلام إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منه بل يحرم. الثاني، بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في أصولها. يحضرني الآن ما يلي: ألف، تقديم القياس على خبر الآحاد. باء، رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول. جيم، رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له، والسنة لا تنسخ القرآن. دال، تقديم العام على الخاص عند التعارض، أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. ها، تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح. الثالث، التقليد واتخاذه مذهبا ودينا. فلندرس الآن هذه الأصول الثلاثة على ضوء الكتاب والسنة والنصوص المتقدمة، لنتبين منها حقيقتها في فصول ثلاث مبتدئين بالأول. فالأول منها الفصل الأول، حديث الآحاد. إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد، فقد فرقوا بين العقائد والأحكام في الحديث. فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة؟ كلا، بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا، وتوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيها، لأنها بلا شك هي مما يشمله قوله تعالى أمرا في آية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهكذا أمره تعالى في طاعته صلى الله عليه وسلم، والنهي عن عصيانه، والتحذير من مخالفته، وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله: سمعنا وطعنا. كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه عقيدة كما يجب اتباعه حكما. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، فإنما من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم. وأنت لو سألت هؤلاء القائمين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصارا. فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت مع الزمن لديهم عقيدة، وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعا. والآحاد لا يفيد إلا الظن، لو سلمنا لهم بهذا على إطلاقه فإنا نسألهم: من أين لكم هذا التفريق؟ وما الدليل عليه من الكتاب والسنة وأنه يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ولا يجوز الأخذ به في العقيدة؟ لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى: وتعالى المشركين على تبنيهم الظن واتباعهم إياه. وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد ويجب الأخذ به اتفاقا، وإنما هو الشك الذي هو الخلص
فقد جاء في النهاية في غريب الحديث واللسان وغيرهما من كتب اللغة ما نصه الظن الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به انتهى. فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى عن المشركين. ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحذر والتخمين. ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما يزعم أولئك المستدلون لم يجوز حينئذ الأخذ به في الأحكام أيضا، وذلك لسببين اثنين. الأول أن الله أنكره عليهم إنكارا مطلقا لم يخصه بالعقيدة دون الأحكام، والآخر أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضا التي كانوا يظنون فيها ظنا. فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهذا عقيدة، ولا حرمنا من شيء وهذا حكم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ويفسرها قوله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتخمين والقول بغير علم، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام أيضا كالعطاء والأخر. وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم أن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضا. والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين اليوم في العصر الحاضر. وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة، كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث حتى ولو كان متواترا عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإنهم يتسترون بقولهم حديث الآحاد لا يثبت به عقيدة. وموضع العجب أن قولهم هذا هو في نفسه عقيدة، كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة. وبناء على ذلك فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول، وإلا فهم متناقضون فيه، وهيهات هيهات، فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوة والظن والخرص، ومثل ذلك مردود في الأحكام فكيف في العقيدة. وبعبارة أخرى لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيها. فاعتبروا يا أولي الأبصار وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة والاهتداء بنورها مباشرة والانشغال عنه بآراء الرجال، فإن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق أرى أنه لا بد وبيان وجه دلالتها. على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة، الأول قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقد فضل الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه. ولا شك أن ذلك ليس خاص بما يسمى بالفروع الأحكام، بل هو عام، بل المقطوع به أن يبدأ المعلم والمتعلم بما هو الأهم فالأهم تعليمه وتعلمه. ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام، ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد، فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة. فإن الله كما حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاما، حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام. والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوقه، فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكما لما حض الله الطائفة على التغيير، معللا ذلك بقوله تعالى لعلهم يحذرون، الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة. فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية والكونية لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون لعلهم يهتدون. فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاما. الثاني قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه ولا تعمل به. ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة، بل ويثبتون بها لله تعالى الصفات. فلو كانت لا تفيد علما ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قطعوا ما ليس لهم به علم، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مختصر الصواعق. الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتثبتوا، لا يجب التثبت. ولذلك قال ابن القيم، وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون قال رسول الله كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي غيره، وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسب إليه من قول أو فعل. فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، انتهى. والسنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل أيضا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام، وأنه حجة قائمة في كل ذلك. ونذاكر من الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة في ذلك. قال الإمام البخاري في صحيحه باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. وقوله تعالى إن جاء فاسق بنبأ فتبينوا، وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلة بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد، والمراد بها جواز العمل به والقول بأنه حجة، فأسوق بعض منها. الأول عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهدنا أو قد اشتقنا سألنا عن عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيه وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشباب أن يعلم كل واحد منهم أهله، والتعليم يعم العقيدة، بل هي أول ما يدخل في العموم كما سبق. فلو لم يكن خبر الأحاد تقوم بالحجة لم يكن لهذا الأمر معنى. الثاني عن أنس بن مالك أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: بعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. أخرجه مسلم ورواه البخاري مختصرا. قلت: فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا عبيدة وحده. وكذلك يقال في بعده صلى الله عليه وسلم إليهم في نوبات مختلفة أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصحابة رضي الله عنهم، كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، وأحاديثهم في الصحيحين وغيرهما. ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونهم، فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا، لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي في الرسالة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشافههم، أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق. الثالث عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقضاء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوه من الشام فاستداروا إلى الكعبة. رواه البخاري ومسلم. فهذا نص على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نفس ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس، فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره. فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا المقطوع عندهم من القبلة الأولى. قال ابن قيم: ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل شكروا على ذلك. الرابع عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله، أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر. أخرجه الشيخان مطولا والشافعي هكذا مختصرا. وقال: فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرأة من المسلمين، إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى بن إسرائيل صاحب الخضر. قلت: هذا القول من الإمام الشافعي رحمه الله دليل على أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل في الاحتجاج بخبر الآحاد، لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر عليه السلام هي مسألة علمية وليست حكما عمليا كما هو بين. ويؤيد ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى عقد فصلا هاما في رسالة تحت عنوان الحجة في تثبيت خبر الواحد، وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، من الصفحة 1400 إلى الصفحة 53 بعد 400، وهي أدلة مطلقة أو عامة تشمل إطلاقها وعمومها، أن خبر الواحد حجة في العقيدة أيضا، وكذلك كلامه عليها عام أيضا، وختم هذا البحث بقوله وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، وكذلك حكي لنا عن من حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان، وهذا عام أيضا. وكذلك قوله في الصفحة 54 بعد 400 ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي، ولكني أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، وهذا من وعيه وتدقيقه رحمه الله في التعبير عن مقصده تعبيرا علميا دقيقا. وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة على ما شرحنا، ألا وهو وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة سواء ما كان في الاعتقاديات أو العمليات، وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلف، ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات يعني العقيدة كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيعه دينا، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار دون الإخبار عن الله وادعوا الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، فنطالبهم بفرق صحيح يبين ما يجوز إثباته في خبر الواحد من الدين وما لا يجوز، ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوى باطلة كقول بعضهم الأصوليات هي المسائل العلميات والفروعيات هي المسائل العملية، وهذا تفريق باطل أيضا، فإن المطلوب من العمليات أمران العلم والعمل، والمطلوب من العلميات أيضا العلم والعمل، وهو حب القلب وبغضه، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه الباطل الذي يخالفها، فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع، فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه، وذلك عمل بل هو أصل العمل، وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان حتى ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال، وهذا من أقبح الغلط وأعظمه، فإن كثير من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه، غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا وإرادته والموالاة والمعاداة عليه، فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جدا، به تعرف حقيقة الإيمان. فالمسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية، فإن الشارع لم يكتفي من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، فتحرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن التفريق المذكور مع كونه باطلا بالإجماع لمخالفته ما جرى عليه السلف مع ظواهر الأدلة المتقدمة على مخالفته فهو باطل أيضا من جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل والعمل بالعلم. وهذه نقطة هامة جدا تساعد المؤمن على تفهم الموضوع فهما صحيحا وعلى الإيمان ببطلان التفريق المذكور يقينا. ثم إنما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الراجح ولا يفيد اليقين والعلم القاطع. فينبغي أن يعلم أن ذلك ليس مسلما على إطلاقه بل فيه تفصيل مذكور في موضعه، والذي يهمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما فإنه مقطوع بصحته. والعلم اليقيني النظري حاصل به كما جزم به الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، ونصره الحافظ ابن كثير في مختصره، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه العلامة ابن قيم الجوزية في مختصر الصواعق، ومثل له بعدة أحاديث منها حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى وأمثال ذلك. قال ابن القيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فما هذا مذهب الفقهاء الكبار كأصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السلفي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وقيخوة زمنداد وغيره من المالكية ومثل القاضي أبي يعلى وقيخ موسى وأبي الخطاب وغيره من الحنبلية ومثل أبي إسحاق الإسرائيلي وابن فارك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قال بموجب الحجة الصحيحة، وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم وعلم وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله غام الصلاح اعترض به عن الجمهور، وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل كما يجدونه من كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني. قال وجميع الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو، والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس فإنها لا تجتمع على خطأ، وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ، فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد من المخبرين بمفرده ولا يجوز على مجموعة، والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها. قال الآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها، فإذا قويت صارت علوما، وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسدة. وأعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو ومن قبله من العلماء ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طائر السلفي وغيره، فإنما تلقاه أهل الحديث وعلماء بالقبول والتصديق، فهو محصل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداه من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم من الحديث وطرقه وعدله، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهم. فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وينقسم إلى عام وخاص، فيتوازى عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم. فأهل الحديث من شدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم بأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به البتة. قال ابن القيم: وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد، فإنه قاس المخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات رب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة ويرى بعد ما بينهما. فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عملا أو خطأ ولم يرى ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق. إن الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله، فإن ما يجب قبوله شرع من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر، لا سيما إذا قبلته الأمة كلهم. وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا، فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر. هذا فيما يخبر به عن شرع رب تعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين، فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر. وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعاقد الله بالأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر، فإنه من حجج الله على عباده، وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر. ولا يجوز أن تتكافى أدلة الحق والباطل، ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه، بحيث لا يتميز هذا عن هذا. فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهما بالآخر. ألا وقد جعل الله للحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة، وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل. وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على عام البصر كما يشتبه الحق بالباطل على عام البصيرة. قال معاذ بن جبل: تلقى الحق ممن قاله فإن على الحق نورا. ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وزادت الظلمة باتفادها بآراء الرجال اشتبه عليه الحق بالباطل، فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبا، وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواها أن تكون صدقا فاحتجت بها. قال: وإنما المتكلمون أهل علم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وابن كعب أخبار أحد الناس مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين، فمن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد من الناس في عدم إفادة العلم، وهذا بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين والفضل. فإذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم، فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم، فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم، كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة. إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل لهم، فقالوا لم يستفد بها العلم لم يلزم منها النفي العام على ذلك. وهذا بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به، فهو كمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضا، فينتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألم ولا محب ولا مبغض، ويكثر له من الشبع التي غايتها أني لم أجد ما وجدته. ولو كان حقا لاشتركت أنا وأنت فيه، وهذا عين الباطل. وما أحسن ما قيل: أقول لله من المهدي ملامته، لق الهوى وإن استطعت الملام لمي. قالوا له: اصرف عنايتك إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وانشرف عليه وتتبعه واجمعه، واجعل معرفة أحوال نقلته وسيرتهم، وأعرض عما سواه، وجعل غاية طلبك ونهاية قصدك، بل احرص عليه حرص أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أمتهم، بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم. ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه، وحينئذ تعلم هل تفيد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أو لا تفيده. فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما، ولو قلت لا تفيدك أيضا ظنا لكنت مخبرا بحصتك ونصيبك منها. إذا أقول هذه حقيقة يلمسها كل مشتغل بعلم الحديث، متتبعا لطرقه وألفاظه، مطلعا على موقف الفقهاء من بعض رواياته. وأضرب على ذلك مثلين اثنين، أحدهما قديم والآخر حديث. أما الأول فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهو مع كونه حديثا صحيحا مخرجا في الصحيحين، فقد رده الحنفية بدعوى أنه مخالف لظاهر القرآن، ألا وهو قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، فتأولوه لكونه حديث آحاد بزعمهم. مع أن أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري صرح في مطلع كتابه جزء القراءة بأنه حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر حديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وهو مروي في الصحيحين أيضا. فقد سئلت عنه منذ سنين مشيخة الأزهر، فأجاب أحدهم في مجلة الرسالة بأنه حديث آحاد، وأن مدار طرقي على وهب ابن منبه وكعب الأحبار. والحقيقة التي يشهد بها أهل الاختصاص والمعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حديث متواتر، وقد كنت تتبعت أنا شخصيا طرقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيته قد رواه عنه عليه الصلاة والسلام نحو 40 صحابيا، أسانيد 20 منهم على الأقل صحيحة، وبعضهم له عنه أكثر من طريق واحد صحيح في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاني وغيرها من كتب السنة. ومن الغريب أن كل هذه الطرق ليس فيها ذكر مطلقا لوهب أو كعب. وقد كنت كتبت خلاصة للتتبع المثال إليه في صفحتين، أرسلتهما إلى رسالة يوميز راجيا أن تنشرهما قمة العلم، ولكن لم يفتت لهما النشر لأمر ما. فهذان مثالان من مئات الأمثلة تبين لنا أن الحديث النبوي لم ينل من أهل العلم العناية الواجبة عليهم، على اعتبار أنه الأصل الثاني للشريعة الإسلامية الذي بدونه لا يمكن أبدا أن يفهم الأصل الأول فهما صحيحا كما أراده الله تبارك وتعالى. فوقعوا بسبب ذلك في هذا الجهل الفاضح بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الانحراف المكشوف عن التصديق بها، وهي قطعا مما جاء به عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، الآية، فأخذوا بعضه وتركوا بعضه، فما جزاء من يفعل ذلك، إلى آخره. والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العقائد أو الأحكام، وسواء كان متواترا أم أحادا، وسواء كان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على ما سبق بيانه، فالواجب في كل ذلك الإيمان به والتسليم له، وبذلك يكون قد حقق في نفسه الاستجابة المأمور بها في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون وغيرها من الايات التي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمه التي ارجو الله تعالى ان يطع بها ويجعلها خالصه لوجهه ناصره لكتابه خادمه لسنه نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما. الفصل الثاني تقديم القياس وغيره على الحديث. ايها الساده، ان رد الحديث الصحيح بالقياس او غيره من القواعد التي سبق ذكرها مثل رده لعمل اهل المدينه بخلافه له مخالفه صريحه لتلك الايات والاحاديث المتقدمه القاضيه بوجوب الرجوع الى الكتاب والسنه عند الاختلاف والتنازع. وما لا شك فيه عند اهل العلم ان رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس والحمد لله مما اتفق عليه اهل العلم كلهم، بل ان جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا الكتاب والسنه كيف لا، وهو الواجب اهل العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه او عدم العلم بمن عمل به. قال الامام الشافعي في الرساله: يجب ان يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وان لم يمض عمل من الائمه بالخبر. وقال العلامه ابن القيم في اعلام الموقعين: لم يكن الامام احمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رايا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علم بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس اجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. وقد كذب احمد من ادعى هذا الاجماع ولم يسر تقديمه على الحديث الثالث. وكذلك الشافعي ايضا نص في رسالته الجديده على ان ما يعلم فيه بخلافه لا يقال اجماعا. ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم اجد عند الامام احمد وسائر ائمه الحديث من ان يقدموا عليها توهم اجماع مضمون وعدم العلم بالمخالف. ولو ساغر تعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. وقال ابن القيم أيضا: وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الامثال ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعه، ولا يأثر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل او قياس او يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم، وأمثاله مما تقدم. فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا يقول: من قال هذا؟ دفعا في صدر الحديث، ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به. ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل. وأقلع من ذلك عذره في جهله، إذ أعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقطع من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة، والله المستعان. قلت: وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا على خلافها، فكيف يكون حال من يخالفها إذا كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا بها؟ قد قالوا بها وأن من خالفها لا حجة له إلا بمثل تلك القواعد المشار إليها أو التقليد على ما سيأتي في الفصل الثاني. ومن شاء الخطأ في تقديمهم إياها على السنة في نظري إنما هو نظرتهم إلى السنة أنها في مرتبة دون المرتبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيها من جهة، وفي شكهم في ثبوتها من جهة أخرى. وإلا كيف جاز لهم تقديم القياس عليها علما بأن القياس قائم على الرأي والاجتهاد وهم معرضون للخطأ كما هو معلوم، ولذلك لا يصار إليه إلا عند الضرورة كما تقدم في كلمة الشافعي، لا يحل القياس والخبر موجود. وكيف جاز لهم تقديم عمل أهل بعض البلاد عليها وهم يعلمون أنهم مأمورون بالتحاكم إليها عند التنازع كما سبق؟ وما أحسن قول الإمام السبكي في صدد المتمذهب بمذهب يجد حديثا لم يأخذ به مذهبه ولا علم قائلا به من غير مذهبه، قال: والأولى عندي اتباع الحديث، ويفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه، أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله، وكل أحد مكلف بحسب فهمه. قلت: وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الشك في ثبوت السنة هو مما رماهم في ذاك الخطأ، وإلا فلو كانوا على علم بها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها لم يتفرغوا بتلك القواعد، فضلا عن أن يطبقوها وأن يخالفوا بها مئات الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مستند لهم في ذلك إلا الرأي والقياس أو اتباع عمل طائفة من الناس كما ذكرنا. وإنما العمل الصحيح ما وافق السنة، والزيادة على ذلك زيادة في الدين، والنقص منه نقص في الدين. قال ابن قيم: فالأول القياس والثاني التخصيص الباطل، وكلاهما ليس من الدين. ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول هذا قياس، ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص، ومرة يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه، أو يقول هذا خلاف القياس أو هذا خلاف الأصول. قال: ونحن نرى أن كلما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرجل القياس، فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به، وكم من أثر درس حكمه بسببه. فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عروشها، معطلة أحكامها، معزولة عن سلطانها وولايتها، لا الاسم ولغيرها الحكم، لا السكة والخصبة ولغيرها الأمر والنهي. وإلا فلماذا ترك حديث قسم الابتداء وأن للزوجة حق العقد 7 ليال إن كانت بكرا أو 3 إن كانت سيبا ثم يقسم بالسوية، وحديث تغريب الزاني غير المفصل، وحديث الاشتراك في الحج وجواز التحلل بالشرط، وحديث المسح على الجوربين، وحديث معاوية بن الحكم السلمي في أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة، وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة، وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا، وحديث الصوم عن الميت، وحديث الحج عن المريض المأيوس من بره، وحديث قضاء الشاهد مع اليمين، وحديث القطع السارق في ربع دينار، وحديث من تزوج امرأة أبيه أمر بضرب عنقه وأخذ ماله، وحديث لا يقتل مؤمن بكافر، وحديث لعن الله المحلل والمحلل له، وحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث مطلقة 3 لا شكنى لها ولا نفقة، وحديث المطلقة 3 لا شكنى لها ولا نفقة، وحديث أصدقها ولو خاتم من حديد، وحديث إباحة لحوم الخيل، وحديث كل مسكر حرام، وحديث ليس فيما دون 5 أوسق طبقة، وحديث المزارعة والمساقاة، وحديث زكاة الجنين زكاة أمه، وحديث الرهن مركوب ومحلوب، وحديث النهي عن تخليل الخمر، وحديث لا تحرم المصة والمصتان، وحديث أنت ومالك العبيد، وحديث الوضوء من لحوم الإبل، وأحاديث المسعى على الإمامة، وحديث الأمر بإعادة صلاة من صلى خلف الصف وحده، وحديث من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد، وحديث الصلاة على الغائب، وحديث الجهر بآمين في الصلاة، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرجع غيره، وحديث الخروج للعيد من غد إذا علم بالعيد بعد الزوال، وحديث نضح بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وحديث الصلاة على القبر، وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره، وحديث النهي عن جلود السباع، وحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، وحديث إذا أسلم وتحته مفتان فرأيته ما شاء، وحديث الوسر على الراحلة، وحديث كل الدينار من السباع حرام، وحديث من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وحديث لا يجزم صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه وفي ركوعه وسجوده، وحديث رفع اليدين في الصلاة عند ركوع ورفع منه، وحديث الاستفتاح في الصلاة، وحديث تحريم والتكبير والتحليل والتسليم، وحديث حمل السبية في الصلاة، وحديث العقيقة، وحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك، وحديث أن بلالا إن بلالا يؤذن بليل، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء، وحديث عسب الفحل، وحديث المحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم يقر طيبة. قلت هذه الأحاديث كلها أو جلها إلى أضعافها تركت من أجل القياس أو القواعد التي سبق ذكرها، وبعضها عزاد حزم للتاركين للسنة من أجل عمل أهل المدينة، وإليكم أمثلة أخرى عن هؤلاء. حديث قراءته صلى الله عليه وسلم بالطور في المغرب وبالمرسلات في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، حديث تأمينه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، سجوده صلى الله عليه وسلم فيه إذا السماء انشقت، صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا وهم جلوس وراءه، فقالوا صلاة من صلى كذلك باطلة. حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بالناس الصلاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، فأتم عليه السلام الصلاة بالناس، فقالوا ليس عليه العمل، ومن صلى هكذا بطل صلاته. حديث جمعه بين الظهر والعصر يعني في المدينة في غير خوف ولا سفر، حديث أنه أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ونضح، حديث أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة قاف واقتربت الساعة، حديث أنه عليه السلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، حديث أنه عليه السلام رجم يده يهوديين زنيا فقالوا لا يجوز رجمه، حديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، حديث تطيبه صلى الله عليه وسلم لحبله قبل أن يطوف بالبيت، أحاديث التسليمتين في الصلاة إلى غير ذلك من أحاديث التي خالفوا فيها أوامره صلى الله عليه وسلم التي لو تتبع المتتبع لربما بلغت الألوف كما قال الإمام الحزم رحمه الله تعالى. الفصل الثالث التقليد واتخاذه مذهبا ودينا. لا يخفى على الإخوة الحاضرين أن التقليد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها، ومنه تقليد الهدي، فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلد، وصلاحته العمل بقول الغير من غير حجة، فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالإجماع، ورجوع العامي إلى المفتي، ورجوع القاضي إلى شهادة العدول، فإنها قد قامت الحجة في ذلك. وقد أفادنا هذا النص الأصولي أمرين هامين، الأول أن التقليد ليس بعلم نافع، والآخر أنه وظيفة العامي الجاهل، ولا بد لبيان حقيقة هذين الأمرين من الوقوف عندهما قليلا، والنظر إلى كل منهما على ضوء الكتاب والسنة، مستشهدين على ذلك بأقوال الأئمة، ثم نتبع ذلك بالنظر في أحوال المتبعين لهم بزعمهم ومدى صحة اتباعهم لأقوالهم. أولا، أما أن التقليد ليس بعلم، فلأن الله تبارك وتعالى قد ذمه في غير ما آية في القرآن الكريم، ولذلك تتابعت كلمات الأئمة المتقدمين على النهي عنه وقد عقد إمام الأندلس ابن عبد البر في كتابه الجليل جامع بيان العلم وفضله بابا خاصا في تحقيق ذلك، فقال ما ملخصه: باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال: اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارغابا من دون الله. وروي عن حذيفه وغيره قالوا: لم يعبدوهم من دون الله ولكنهم احلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال علي بن حاتم: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي: يا عدي، القي هذا الوثن، القي هذا الوثن من عنقي. وانتهيت اليه ويقرا سوره براءه حتى اتى على هذه الايه: اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب دون الله. قال: قلت يا رسول الله، انا لم نتخذهم اربابا. قال: بلى، اليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلوا له، ويحرمون عليكم ما احل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. فقال: تلك عبادتهم. وقال عز وجل: وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها: انا وجدنا اباءنا على امه وانا على جبهه. وقال جل وعز عائبا لاهل الكفر وذاما لهم: ما هذه التماثيل التي انتم لا عارفون؟ قال: وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. ومثل هذا في القران كثير من ذم تقليد الاباء والرؤساء. وقد احتج العلماء بهذه الايات في ابطال التقليد، ولم يمنعه كفر اولئك من الاحتجاج بها، لان التشويه لم يقع من جهه كفر احدهما وايمان الاخر، وانما وقع التشويه بين التقليدين بغير حجه للمقلد، كما لو قلد رجلا فكفر، وقلد اخر فاذنب، وقلد اخر في مساله فاخطا فيها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجه، لان كل ذلك التقليد يشبه بعض بعضا وان اختلفت الاثام فيه. ثم روى ابن مسعود انه كان يقول: اغدو عالما او متعلما ولا تغدو امعك فيما بين ذلك. ومن طريق اخرى انه قال: كنا ندعو الامع في الجاهليه الذي يدعى الى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحطم دينه الرجال، يعني المقلد. وعن ابن عباس قال: ويل لاتباع عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برايه، ثم يجد من هو اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك، ثم تمضي الاتباع. ثم قال ابن عبد البر: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يسالون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وهذا كله نفي للتقليد وابطال له لمن فهمه وهدي لرشده. ولا خلاف بين ائمه الانصار في فساد التقليد، فاغنى ذلك عن الاكثار. ونقله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الاعلام وقال: لا يجوز الفتوى بالتقليد لانه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام. ولا خلاف بين الناس ان التقليد ليس بعلم، وان المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. وكذلك قال العلامه السيوطي ان المقلد لا يسمى عالما، كما نقله ابو الحسن السندي الحنفي في اول حاشيته على ابن ماجه، وجزم به الشوكاني في ارشاد الفحول، فقال: ان التقليد جهل وليس بعلم. وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفيه انه لا يجوز توليه الجاهل على القضاء، ففسر العلامه ابن الهمام الجاهل هنا بالمقلد. ومن هنا جاءت افضال علم المجتهدين الائمه المجتهدين تتابعوا على النهي الاكيد عن التقليد لهم او لغيرهم. فقال ابو حنيفه: لا يحل لاحد ان ياخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذناه. وفي روايه: حرام على من لم يعرف دليلي ان يفتي بكلامي. فاننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. وقال مالك: انما انا بشر اخطئ واصيب، فانظروا في رايي، فكل ما وافق الكتاب والسنه فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنه فاتركوه. وقال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عروة لله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقال كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. وقال الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. واشتهر عنهم أنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي إلى غير ذلك من الأقوال المأثورة عنهم. وقد ذكرت نقلة منها طيبة في مقدمة كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه كفاية. وإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأهل العلم المتمكنين من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا في الفقه إلا بما جاء في الكتاب والسنة، لأن العلم حق العلم إنما هو فيهما لا في آراء الرجال. ولذلك قال الإمام الشافعي في الرسالة الواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. وقال في مكان آخر ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حل ولا حرب إلا من جهة العلم، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وقال في مكان آخر ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله. وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصلت من القياس عليها. وإن من أكبر المصائب التي حلت في خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم أن أكثرهم اليوم وقبل اليوم يطرون على جهل مطبق بما أفادته هذه النصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة وأبطال الأئمة من ذم التقليد وأنه ليس بعلم وأن العلم إنما هو قال الله وقال رسول الله. ولذلك فإنه لا يكاد يخطر في بال أحدهم أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة إنما هو العلم بما جاء فيهما من العقائد والأحكام، وأن العلماء الذين مدحوا فيهما إنما هم أهل العلم بما فيهما وليس العارفين بأقوال الأئمة واجتهاداتهم وآرائهم. ولذلك تراهم خيارا بينها لا يعرفون الموافق للكتاب والسنة منها من المخالف، وكذلك لا يكاد يدور في خلد أحد مطلقا. حين يقرأ في أحاديث إشراط الساعة مثلا يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل أنه يدخل فيه جهل المقلد لأنه لا علم عنده كما تقدم عن الأئمة، وكذلك لا ينتبه مطلقا إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أنهم العلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. بل طالما سمعنا الكثيرين منهم يريدون هذا الحديث بمناسبة موت أحد شيوخ التقليد، وكذلك يشيعون فهم بقية الحديث حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم ولفظ البخاري برأيهم فضلوا وأضلوا. فيظنون أن المراد بهم العوام الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدي ولا معرفة لهم بالمذاهب. والحقيقة أنه يدخل في هذا الوصف المقلد الذين قنعوا من العلم بمعرفة اجتهادات الأئمة وتقليدهم فيها على غير بصيرة، كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن عبد البر الأندلسي. ويؤيده استدلال العلماء بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد على تفصيل مذكور في فتح الباري، فقد أشاروا بذلك أن المقصود بالعلماء في أول الحديث إنما هم العلماء المجتهدون، وبالرؤوس في آخر الحديث المقلدون. والسر في هذا الجهل المطبق الذي أشرنا إليه إنما هو جهلهم أيضا بحقيقة العلم. ومن هو العالم الذي توصله إليه الآيات والأحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم رواه الترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صداقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا رواه الحاكم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل العلم والعلماء. وقد عقد الحافظ ابن علي البر في كتابه السابق جامع العلم بيانا خاصا لبيان هذه الحقيقة فقال باب معرفة أصول العلم حقيقته ومن الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا، وتبعه عليه العلامة الفلاني في كتابه إيقاظ همم أولي الأبصار، ثم ذكر تحته بعض الأحاديث والآثار التي تترجم عنه، وختم الفلاني ذلك بقوله قلت فهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع أو أقيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى ذلك لا على ما نهج به أهل التقليد والعصبية من حصرهم العلم على ما دون في كتب الرأي المذهبية مع مصادمة بعض ذلك لنصوص الأحاديث النبوية. وجملة القول أن التقليد مذموم لأنه جهل وليس بعلم، وإنما العلم الحقيقي العلم بالكتاب والسنة والتفقه بهما. وقد يقول قائل ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالما بهذا المعنى، فنقول نعم هو كذلك، ولكن من الذي ينازع في ذلك؟ والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول فاسأل به خبيرا، وقال صلى الله عليه وسلم لمن أفتوا بجهل ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي سؤال، على أن البحث لم يكن في تحديد من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع، بل سياق كلامنا يدل على أنه منصف على الخاصة الذين يظن أنهم من أهل العلم وفي إمكانهم معرفة المسائل أو بعض على الأقل بالدليل، وهم في الحقيقة علماء بأقوال المذاهب جهلاء بالكتاب والسنة، فالسؤال غير وارد أصلا، لا سيما وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل أن النص الأصولي المذكور أفادنا أمرين هامين، الأول أن التقليد ليس بعلم نافع وقد بينت ذلك بما فيه مقنع إن شاء الله، والأمر الآخر أنه وظيفة العامي الجاهل فخرج به العالم المتمكن من معرفة الأدلة، وأنه هو الذي ليست وظيفته التقليد وإنما الاجتهاد أو الاتباع على الأقل، وهذا مما يوضحه شرح الأمر الآخر. ولذلك فإني أقول قال ابن عبد البر عقب ما سبق نقله عنه ملخصا، وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها، لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم. ولن أختلف العلماء وأن العامة عليها تقليد علمائها، وأن المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدريه.
وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله.